السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطون.
وفي أبرز عناوينها، ماكرون بحث مع الشرع في باريس مساعي إنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا، ويدعو الرئيس السوري لحماية كل السوريين من دون استثناء. الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا. أكثر من 60 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على غزة يوم أمس. قيادي حوثي يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل، والسفن الإسرائيلية ستبقى عرضة للاستهداف قبالة اليمن. ليبيا تنفي إبرام اتفاق لنقل المهاجرين من الولايات المتحدة إلى أراضيها. بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بقرار من بوتين، لكن كييف تعتبرها مجرد خدعة. وفي كرة القدم، سان جيرمان يجدد فوزه على أرسنال ويبلغ النهائي الثاني لدوري الأبطال في تاريخه لملاقاة إنتر ميلان في النهائي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن من واجب المجتمع الدولي تخفيف المعاناة الاقتصادية في سوريا، وأنه سيحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وكذا لتبقي واشنطن قواتها هناك لضمان استقرار سوريا. أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك في تقرير سميرة والنبي، مفادة مونتي كارلو الدولية إلى قصر الإليزي.
أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعم فرنسا لسوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري، وشدد ماكرون على ضرورة ضمان ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الطائفية في سوريا مؤخرا، كما أعرب عن تأييده لمواصلة الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية.
سوريا تواجه صعوبات كبيرة على المستوى الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والدمار، وانتظارات السوريين كبيرة، وسوريا لن تعرف استقرارا بدون تعافي اقتصادها، وعلى المجتمع الدولي أن يكون في الموعد. ولذلك قلت للرئيس الشرع إنه إذا استمر بالعمل في نفس الاتجاه فنحن سنواصل رفع العقوبات الاقتصادية والأوروبية. وخلال حديثنا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أكدنا على دعمنا لتأمين الحدود بين سوريا ولبنان.
من جانب آخر، طالب الرئيس السوري من الرئيس الفرنسي أن يواصل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية على بلاده.
بالنسبة للعقوبات شرحنا كل التداعيات، وأن هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام، وقد زال هذا النظام، يجب أن تزول معه هذه العقوبات.
وكشف أحمد الشرع أن دمشق تجري عبر وسطاء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، ولم يتوانى الرئيس إيمانويل ماكرون في التنديد بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبرا أنها لن تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل. سميرة والنبي من قصر الإليزي، مونتي كارلو الدولية.
والمحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل هي بواسطة الإمارات. في تطورات الوضع في غزة، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته الملحة لإسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة القاطع لخطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على القطاع. ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة تشكل لحظة خطرة للغاية على المدنيين فيه. كما حض أكثر من 30 خبيرا مستقلا يتعاون مع الأمم المتحدة الدول على أن تتحرك الآن لمنع القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة. في الوضع الأمني، مقتل حوالي 60 شخصا في غارات إسرائيلية على غزة في وقت يزداد الوضع الإنساني سوءا، وفي ظل تنديد دولي إذن بخطة إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع المدمر والمحاصر. آخر التطورات يستعرضها مراسلنا عادل زعنون.
يوم وصف بالدام، يقول الغزاويون إن إسرائيل نفذت ضربات جوية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا غالبيتهم من الأطفال، استهداف مطعم لتقديم وجبات الطعام للفقراء النازحين وفي محيطه تجمع للبسطات الصغيرة والباعة المتجولين في حي الرمال المنهك والمدمر في غرب غزة، واحدة من أصعب الضربات الجوية التي أودت بحياة العشرات وضاعفت من الخوف والرعب لدى الفلسطينيين في غزة، حكايات مأساوية لن تنساها والدة طفل في 11 من عمره قتل وهو يبيع القهوة بجانب المطعم المستهدف كان يساعد أسرته في الحصول على بعض الطعام. وفي مستشفى الشفاء القريب وضعت الجثامين على الأرض وافترش مصابون الممرات، لا علاج ولا إمكانات لعمليات جراحية، ما يزيد من أعداد الضحايا تقول وزارة الصحة في غزة. وفي الأثناء تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالا وفي خان يونس ورفح في جنوبي القطاع، ورغم الصعوبات واصل الوسطاء المساعي لبلوغ هدنة في غزة. عادل زعنون، مونتي كارلو دولية.
اليمن وغدت أعلن وقف الضربات الأمريكية على هذا البلد والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن والحوثيين بوساطة عمانية. قالت جماعة الحوثي إن اتفاق وقف اطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل العمليات ضد إسرائيل، مما يعني أن هجماتها على السفن التي تسببت في اضطراب حركة التجارة العالمية لن تتوقف تماما. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنتها في الأيام الأخيرة طائرات مسيرة على مدينة بور سودان، محذرا من أن هذه الضربات تمثل تصعيدا كبيرا في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. نبقى في المنطقة وفي ليبيا تحديدا، نفت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقر لها، نفت أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد رفضها أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا. لميس زين الدين.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أكد أن بلاده ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة، مشيرا إلى أن أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسيا أو أخلاقيا. وفي هذا الشأن قال دبيبة إن الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض. هذا وكانت شبكة CNN الإخبارية ذكرت أن إدارة ترامب تناقش مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات. بدورها نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أمريكية أو غيرها. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الحرب الروسية الأوكرانية دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم هدنة لمدة 3 أيام بين موسكو وكييف، أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية. أعلن الرئيس الانتقالي في مالي عاصم غويتا عن تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية في البلاد حتى إشعار آخر في خطوة تصعيدية ضد المعارضة، والتفاصيل مع مراسلنا محمد ويسال مهري.
صدر المرسوم مساء الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء وأعلن عنه رسميا عبر التلفزيون الرسمي. لنستمع إلى تعليق الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم جاغوراغا حول هذا المرسوم.
تعليق أنشطة الأحزاب السياسية إذا كان يعني بنية تهدئة الأوضاع وفتح باب حوار شامل مع الأحزاب السياسية، أكيد يعني سيكون حلا لأزمة. أما إذا كان نية إسكات هذه الأصوات وأيضا فرض أجندة أخرى يعني في خصوص يعني تمديد مدة الفترة الانتقالية بدون الرجوع إلى الأحزاب السياسية، أكيد يعني سيكون قنبلة موقوتة.
لم يحدد المرسوم موعدا لإنهاء هذا التعليق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي المتأزم في البلاد. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو الدولية.
تسعد المعارضة المغربية المكونة من 4 أحزاب لتقديم ملتمس للرقابة بهدف سحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش في نوع من الاحتجاج على عدم التجاوب مع مطالبها. دارت ليلة الأربعاء الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها، وتعليق مؤقت لعمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت في باكستان. التصعيد بين باكستان والهند هو الأخطر منذ حرب عام 1971 بسبب عوامل عدة حدثنا عنها من إسلام آباد جاسم تقي رئيس مجلس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية.
التصعيد الجديد هو الأخطر بدون شك، لأن باكستان والهند اليوم تختلف عما كانت عليه خلال الحروب التقليدية التي ظهرت بين الهند وباكستان، وكلاهما مزودان بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية فرق صوتية التي تبلغ سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت. قضية سيناريو اللا عودة، يعني هذا خطير جدا. اللا عودة تعني يعني بالدرجة الرئيسية أن الصراع سيستمر، وكلما مر الصراع وكلما عانى الجانبان المتقاتلان باكستان والهند كلما زادت خطورة استخدام الأسلحة الفتاكة. وليس من الضرور أن تستخدم الأسلحة النووية، لأنه الصواريخ البالستية الموجودة لدى باكستان والهند لها قدرة تدميرية هائلة يوازي السلاح النووي.
جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية كان يرد على سؤال ليال بشارة. أخبار السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان مساء الأربعاء مع عدم تمكن الكرادل 133 في المجمع الانتخابي الذي بدأ أعماله في اليوم نفسه من اختيار بابا جديد خلفا للراحل فرانسيس. مسألة الدخان تقليد تاريخي يحدثنا عنها أديب الصوفي.
تعود الطقوس المتعلقة باستخدام الدخان الأبيض والأسود للإعلان عن حال انتخاب رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى القرن 13 الميلادي، والهدف منه هو إبلاغ الناس بشكل واضح عن حالة الانتخابات البابوية، وأول تطبيق له يعود إلى البابا غريغوري العاشر. فبعد كل عملية اقتراع انتخاب البابا الجديد كان يتم حرق أوراق الاقتراع، وكان لون الدخان الأسود في البداية ناتجا عن حرق أوراق الاقتراع مع مادة من القش الرطب، وعندما تم حرق هذه الأوراق مع القش الجاف تطاير منها الدخان الأبيض. لكن هذا الأسلوب في إنتاج الدخان لم يكن ناجحا، ففي بعض الحالات كان الدخان المنبعث رماديا أو ورديا أو لونا آخرا، ما أدخل المتابعين في حالة من الإرباك والشك في نتيجة الاقتراع. لكن في أيامنا تم تطوير نظام أكثر موثوقية باستخدام المعرفة الكيميائية الحديثة لضمان أن يكون لون الدخان دائما واضحا ونهائيا أبيضا أو أسودا.
في أخبار الرياضة والأمور واضحة، جدد باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في ميونخ. هكذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. ماكرون بحث مع الشرع في باريس مساعي إنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا، ويدعو الرئيس السوري لحماية كل السوريين من دون استثناء. والإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا. أكثر من 60 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على غزة يوم أمس. قيادي حوثي يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل، والسفن الإسرائيلية ستبقى عرضة للاستهداف قبلة اليمن. ليبيا تنفي إبرام اتفاق لنقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى أراضيها. بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بقرار من بوتين، لكن كييف تعتبر